بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
قلنا توجد تنبيهات في نهاية بحث الأجزاء لا بد من الإشارة إليها. في التنبيه الأول بحثنا حول ما إذا كان الحكم الظاهري يقتضي عدم وجوب عبادة من العبادات عليه فلم يأتي بتلك العبادة، فبعد ذلك تبين أن هذا الحكم الظاهري مخالف للحكم الواقعي، مع أن حكمه الواقعي كان عبارة عن وجوب تلك العبادة، فهل يجب عليه أن يؤدي تلك العبادة في داخل الوقت أو لا، وهل يجب عليه القضاء في خارج الوقت أو لا؟ وهذا بحثناه في التنبيه الأول. وفي التنبيه الثاني بحثنا أنه إذا تغير تقليد المكلف من مجتهد إلى مجتهد، من شخص إلى شخص آخر، فكيف نطبق الأبحاث الماضية من حيث الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عليكم السلام ورحمة الله. فهذا بحثنا الإجزاء وعدم الإجزاء في تغير التقليد ضمن أمثلة عديدة، بعضها راجعة إلى حالة ما إذا انكشف عدم وجود حكم ظاهري، بل كان الحكم الظاهري الذي اعتقده كان أصلا باطلا، لم يكن هناك هذا الحكم الظاهري، فلم يؤدي لم يمتثل حكما لا واقعيا ولا ظاهريا. الحكم الواقعي خب لم يكن منكشفا له حتى يمتثله، والحكم الظاهري الذي عمل به تبين أنه كان باطلا من أساسية، لم يكن أصلا وكان تخيله هذا باطلا، إذن لم يعمل لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري. عندئذ قلنا بأنه في الأمثلة الراجعة إلى هذه الحالة لا أجزاء فيها، لا عن الإعادة ولا عن القضاء، لأنه لم يعمل شيئا حتى يجتزي به، لم يعمل شيئا لا حكما واقعيا ولا حكما ظاهريا، وما عمله كان كاللغو، فلا يترتب عليه لا إجزاء عن الإعادة في داخل الوقت ولا إجزاء عن القضاء في خارج الوقت. وأما الأمثلة الراجعة إلى الحالة الثانية، وأيضا الأمثلة الراجعة إلى الحالة الأولى بناء على إرجاع الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، ففي هذه الحالة الثانية ما إذا كان قد انكشف له أن الحكم الظاهري الذي عمل به كان هذا الحكم الظاهري موجودا في حينه، ولكن من الآن فصاعدا انكشف أن هذا الحكم الواقع ظاهري على خلاف الواقع، فزال هذا الحكم الظاهري من الآن بالانكشاف، زال هذا الحكم الظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري في حينه كان موجودا وقد عمل في حينه بحكم ظاهري. في الأمثلة الراجعة إلى هذه الحالة قلنا بالإجزاء، إجزاء عن الإعادة وعن القضاء معا على ما ببالي، مو هكذا قلنا؟ إجزاء عن الإعادة لظهور بلي الأمارة في البدلية، وأيضا الإجزاء أيضا عن القضاء مهما كان دليل موضوع دليل القضاء، سواء كان موضوع دليل القضاء فوت الحكم الفعلي أو فوت الحكم الشأني بكل من المعنيين من الشأنية، أو فوت الملاك، لأنه على أسوأ تقدير أن وجوب القضاء دليل وجوب القضاء بإطلاقه يشمله. وهذا في أحد معنيي الفوت الشأن، فوت الحكم الشأني. أما في فوت، أما في إذا كان موضوع وجوب القضاء فوت الحكم الفعلي فلا يشمل بإطلاقه وجوب القضاء عليه. وإذا وفي أحد معنيي فوت الشأني أيضا لا يشمله. وفي فوت الملاك أيضا قلنا لا يشمله، لأنه ينبغي أن تفسير الملاك بالملاك الذي تصدى المولى لتحصيله. ونحن على رأينا الحكم الواقعي أصلا انتفى، زال بمجيء الحكم الظاهري. إذن المولى لم يتصدى لتحصيل، لم يتصدى لتحصيل هذا الملاك. فإذا ما عدا أحد، فقط في أحد تفسيري الشأني كون الموضوع القضاء هو وجوه هو فوت الشأن الحكم الشأني، في أحد المعنيين قلنا نعم يشمله إطلاق دليل القضاء، وهذا أسوأ التقادير. على أسوأ التقادير الذي هو هذا قلنا بأنه يمكن تصحيحه وعدم وجوب القضاء عليه بفكرة البدلية، أن ما عمل به كان دليله أمارة، لأنه دليله هو حجية فتوى المرجع، حجية فتوى المرجع من الأمارات، والأمارة تدل على بدلية ما فعله عن حكمه الواقعي إن كان حكم، وقد زال عنه ذلك الحكم الواقعي طبعا، إن كان مخالفا للحكم الواقعي فهذا بديل عنه. وبالتالي نقول بأنه الإجزاء يحصل سواء في الإعادة أو في القضاء. الآن أكو سؤال، أنه تحدثنا عن الإجزاء بلحاظ الإعادة، وتحدثنا عن الإجزاء بلحاظ القضاء، هم أيضا لابد وأن نتحدث عن وجوب الأداء عليه في داخل الوقت أو وجوب القضاء عليه في خارج الوقت، فيما إذا لم يعمل شيئا، لأن مجتهد الأول ما كان يوجب عليه هذا الشيء. لو أن مجتهده السابق، مرجع تقليده السابق، لم يكن يوجب عليه عبادة من العبادات، كما في بعض فروع الحيض بعض العلماء يقولون بأنه يجب عليها الحيض، بعض العلماء يعتبروه حيض، بعض العلماء يعتبروه استحاضة مثلا، أو الطهر بين الطهر المتخلل بين بلي دمين، فهذا يعتبر أيضا أو لا يعتبر أيضا. في بعض المسائل قد يكون مرجع تقليده الأول كان يقول بأنه لا يجب عليك أن تفعل هذه العبادة، ومرجع تقليده الثاني يقول لا، حكمك الواقعي كان عبارة عن أنه يجب عليك ذلك، وإن كنت بحسب حكمك الظاهري بحسب تقليدك للمرجع الأول لم تفعل، لم بنيت على عدم الوجوب. ولكن فتوى المجتهد الثاني أن حكمك الواقعي كان عبارة عن الوجوب وقد فاتك ذلك فلم تفعل، فإذا انكشف له ذلك في أثناء الوقت هل يجب عليه الأداء أو لا يجب؟ وإذا كان في خارج، انكشف له في خارج الوقت هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هنا ما عدنا في شيء زيادة على ما نبهنا عليه في التنبيه الأول. تمام ما ذكرنا في التنبيه الأول ينطبق هنا. في التنبيه الأول قلنا بأنه لو أن الحكم الظاهري الذي اتبعه الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه كان هو عدم وجوب عبادة من العبادات، فهذا الحكم الظاهري مهما كان سببه رواية خبر ثقة أو كان عبارة عن فتوى المجتهد السابق، قلنا بأنه حكمه الظاهري مهما كان هذا الحكم الظاهري، حكمه الظاهري الذي اتبعه واعتمد عليه كان يقتضي عدم الوجوب هذه العبادة عليه، فلم يقوم بفعل تلك العبادة. عندئذ مجتهد بل انكشف له عدم مطابقة هذا الحكم الظاهري، بشنو انكشف له؟ باجتهاد باعتماد على إمارة جديدة خبر ثقة جديدة انكشفه او لا بتغيير تقليده، تغير مرجع تقليده، فمرجع تقليده قال بأنه كان يجب عليك، حسب رأيي أنه كان يجب عليك وأنت لم تفعل اعتمادا على تقليدك السابق. على كل تقدير نفس الفكرة السابقة قلنا بالنسبة إلى داخل الوقت، لو انكشف له في داخل الوقت فهذا الحكم الجديد يشمله في داخل الوقت، لأنه أصلا لم يعمل شيئا، لم يفعل شيئا في أول الوقت ولا زال الوقت موجود، فهذا الحكم الجديد يقول له افعل، فهذا ولا لم يعمل شيئا حتى يكون بديلا عن، حتى نقول بأنه يسقط عنه بفكرة البديلية، فلا يتم له الإجزاء. بس هنا التعبير بالإجزاء مسامح، يكون نقول بأنه يجب عليه الأداء في داخل الوقت مو الإعادة، هنا ما فعل حتى نقول إعادة، لم يفعل، فهنا نقول الأداء يجب عليه الأداء إذا انكشف له ذلك في أثناء الوقت. وأما ما بعد الوقت، ما بعد الوقت فإذا هل يجب عليه القضاء أو لا، قلنا بأنه بناء على المباني المتعددة في موضوع وجوب القضاء، على ثلاثة منها وجوب القضاء لا يشمله، فهذا لا يجب عليه القضاء. على مبنى من يقول بأن وجوب القضاء، موضوع وجوب القضاء هو الحكم الفعلي، فوت الحكم الفعلي عفوا، فوت الحكم الفعلي، هذا لم يفوته بل حكم فعلي، لأنه الوظيفة الفعلية، لأنه ما كان عليه وظيفة فعلية حتى يفوته. مجتهد الأول كان يفتي بعدم وجوب هذا، إذن ما فاتته وظيفة فعلية، وظيفة فعلية ما كانت عنده حتى تفوته، إذن لا يجب عليه القضاء لأنه ما فاتته وظيفة فعلية. وبناء على أحد تفسيري الشأنية، أحد تفسيري كون موضوع وجوب القضاء هو فوت الوظيفة الشأنية، بمعنى فوت الوظيفة المنجزة إذا شأنية، الذي فعلي ولكنه غير منجز، فقد التنجيز، لم يفقد الفعلية فقد التنجيز، بناء على هذا أيضا لا يشمله القضاء، لأنه إحنا نؤمن بناء على مبنانا، إحنا نؤمن بأن الحكم الواقعي أصلا كان ساقط عنه، مو أنه كان يعوزه التنجيز، لا أصلا كان ساقط عنه. والحكم الظاهري الحكم الظاهري كان يقتضي عدم الوجوب. إذن لم يفته حكم فعلي غير منجز، يعني كحكم شأني، لأن الحكم الواقعي ساقط عنه والحكم الظاهري كان يقتضي عدم الوجوب خلاص. فإذن ما فاته حكم شأني بهذا المعنى من الشأنية، فأيضا لا يجب عليه القضاء. بناء على الملاك، أن موضوع القضاء هو فوت الملاك، أيضا قلنا بأنه ينبغي أن يقصد بالملاك الذي يكون فوته موجبا للقضاء هو الملاك الذي تصدى المولى لتحصيله بالتشريع، بل تصدى مولى تصديا تشريعيا لتحصيله. أما التصدي التكويني خب على المكلف، المولى تصدي تشريعي، يتصدى تصديا تشريعيا لتحصيل ذلك الملاك. ومثل هذا الملاك لم يفته، لأن الملاك الذي فاته، صحيح أن الملاك فاته، ولكن الملاك الذي فاته لم يكن قد تصدى المولى لتحصيله. إذن لم يفته ملاك تصدى المولى لتحصيله. إذن فبناء على هذا أيضا لا يجب عليه القضاء. نعم، بناء على تفسير الآخر للشأنية سيشمله وجوب القضاء، وهو ما إذا فسرنا الشأنية قلنا بأن موضوع وجوب القضاء هو فوت الحكم الشأني، بمعنى الحكم الفعل الذي لولا الطوارئ لكان ثابتا عليه، وبالطوارئ وبسبب طارئ بسبب عنوان ثانوي سقط عنه هذا الحكم، فاته حكم من هذا القبيل. بناء على هذا نعم فاته حكم من هذا القبيل، لأنه احنا قلنا بأن الحكم الواقعي قد سقط عنه بسبب شنو؟ بسبب طارئ، بسبب العنوان الثانوي الذي لأجله جاء الحكم الظاهري. مثل الحكم العنوان الثانوي ما لا يعلمون، أو الشك بعد اليقين في مثل الاستصحاب، أو قيام خبر ثقة، مهما كان سببه. وفيما نحن فيه هو فتوى المجتهد السابق، بسبب فتوى المجتهد السابق فاته ذلك، وبالتالي قد فاته حكم شأني بهذا المعنى من الشأنية فيجب عليه القضاء. هذا تمام ما ذكرناه، مثل تماما كما ذكرناه في التنبيه الأول، ما ذكرناه في التنبيه الأول حرفا بحرف يجري في باب التقليد، في باب تبدل مرجع تقليده إلى مرجع جديد، وكان مرجعه السابق يبني على عدم وجوب تلك العبادة، ثم مرجعه الجديد بنى على وجوب تلك العبادة. فذاك التفصيل الذي ذكرناه في التنبيه الأول يجري هنا حرفا بحرف. التنبيه الثالث نبدأ، ولو ما نقدر نختم هذا التنبيه الثالث، ولكن خل نبدأ به. التنبيه الثالث أنه ماذا نقول في الأحكام الوضعية لو أن الحكم الوضعي كان بنحو بحسب حكم ظاهري، هسه حكم ظاهري ناشئ عن الاجتهاد أو ناشئ عن التقليد، لو أنه الحكم الظاهري كان يقتضي الحكم في مجال الأحكام الوضعية، كان يقتضي بطلانا أو صحة، أو كان يقتضي ضمانا، أو كان يقتضي مثلا نجاسة طهارة، هذه الأحكام الوضعية، لو كان الحكم الظاهري يقتضي الحكم بنحو ما في إطار الأحكام الوضعية، ثم تبين أن هذا الحكم الظاهري لا يطابق الواقع، فستبين بتغيير تقليده أو بانتباهه في اجتهاده إلى انتباهه إلى دليل جديد. تبين أن هذا الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه في تعيين ذلك الحكم الوضعي خاطئ، هذا الحكم الظاهري لا يطابق الواقع، والحكم الواقعي عبارة عن الحكم بنحو آخر في مجال ذلك الحكم الوضعي. فماذا يصنع بعد الانكشاف؟ هذا له أمثلة كثيرة، لعل أهم الأمثلة ثلاثة، نبحث في هذه الأمثلة الثلاثة. المثال الأول مجال المعاملات. لو قام بمعاملة كالبيع أو حتى كالنكاح مثلا، عقد النكاح، بناء على صحة هذا النحو الذي قام به، مثلا قام بالبيع بعقد البيع باللغة غير باللغة غير العربية، وكان يعتقد اجتهادا أو تقليدا، كان يعتقد بصحة ذلك، حكمه الظاهري كان يقتضي صحة ذلك، ثم انكشف له بطلان هذا العقد، بطلان البيع بعقد بصيغة فارسية بصيغة غير عربية، أو المعاطاة مثلا، أو أي مورد من موارد الخلاف بين الأصحاب في الصحة والبطلان، كان يبني في البداية على الصحة، ثم انكشف له البطلان. هذا وكذلك النكاح مثلا، النكاح المعاطاتي جائز أو غير جائز؟ خب لو بنى، لو كان يقلد شخصا أو بنى اجتهادا على صحة النكاح المعاطاتية بدون إجراء صيغة لفظية بالمعاطات مثل البيع، لو كان يبني على ذلك فأجرى عقد نكاح، تزوج بهذه الطريقة، تزوج بطريقة
بالمضارعة شيخ،
بالمعاطات يعطيها المهر وهي تمكن من نفسها، بل بدون إجراء عقد، عقد
لفظي، عقد فعلي موجود،
عقد معاطاتي، عقد مو عقد لفظي، عقد معاطاتي، يعني المبرز للعقد هو المعاطات، عقد أكو مو ماكو، عقد أكو ولكن عقده أبرز عقده بالمعاطات لا باللفظ، المبرز يختلف، والعقد عقد، عقد عقد أكو مو ماكو، قصد العقد، قصد العقد ولكن لم يبرز العقد باللفظ وإنما أبرز عقدهما بالعمل. هذا في البيع هكذا، قد يقال بأن النكاح أيضا جائز، هذا أكو هيجي فكرة، أكو هيجي فكرة، فلو بنى على شيء من هذا القبيل فقام بالنكاح بهذه الطريقة، أو قل مثلا مثال آخر أنه بدون تعيين مبلغ المهر، بدون تعيين مبلغ المهر، فهذا محل كلام أنه هذا العقد جائز أو لا، أفرض لفظي من جميع الجهات تام، ما عدا أنه لم يعين المبلغ مقدار المهر، هذا باطل أو صحيح ولكنه يتعلق به مهر المثل مثلا. فكان رأيه الأول اجتهادا أو تقليدا، كان رأيه أنه صحيح، فقام بنكاح صحيح في رأيه في حكمه الظاهري في حينه، بعد مدة ظهر له بأنه لا، هذا الحكم الظاهري كان لا يطابق الواقع، بل كان الحكم الواقعي هو بطلان هذا العقد. فعندئذ شنو الآثار المترتبة على انكشاف حكمه الواقعي. هذا المثال الأول. والمثال الثاني حول الضمان. لو أن أحدا قام بفعل كان حكمه الظاهري عدم الضمان، لا يجب الضمان عليه. أفرضوا مثلا لو أتلف مال الغير بدون تفريط، بدون تعمد وبدون تفريط، تلف عنده مال الغير بدون تفريط، هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ فكان يبني على أنه لا يجب الضمان، فمدة من الزمن كان يبني على عدم الضمان، ثم انكشف له باجتهاد جديد أو بتقليد جديد أنه لا يجب عليه الضمان، كان يجب عليه الضمان، فهل أنه يضمن وخلال هذه المدة كيف؟ شنو الآثار المترتبة على تغير هذا الرأي؟ وهكذا المثال الثالث. المثال الثالث في مجال الطهارة والنجاسة. لو بنى على طهارة ثوب إما بالحكم الظاهري في الشبهة الحكمية أو بالحكم الظاهري في الشبهة الموضوعية، إما بحسب الشبهة الحكمية كان أكو بحث في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، كما إذا كان المتنجس الثالث محل خلاف، أستاذنا شهيد يقول أن المتنجس الثاني بعد لا ينجس، أين النجس؟ صارت نجاستها إلى المتنجس الأول، ثم من المتنجس الأول صارت التنجس إلى المتنجس الثاني، هذا بعد يتوقف. الثالث الملاق الثالث بعد يعتبر طاهرا، هذا رأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. فلو عمل بهذا الرأي فصلى في ثوب من هذا القبيل، ثوب كان ملاقيا ثالثا والملاق الثالث طاهر في رأي أستاذنا الشهيد، فصلى في مثل هذا الثوب، ثم باجتهاد جديد منه هو أو بتقليد منه لشخص آخر تبين أن الحكم هو عبارة عن نجاسة هذا الثوب، فماذا يصنع؟ أو في شبهة موضوعية بل بنى على استصحاب طهارة هذا الثوب أو بنى على أصالة الطهارة في هذا الثوب في شبهة موضوعية أن هذا الثوب هل لاق النجاسة أو لم يلاق النجاسة كشبهة موضوعية، فبنى على طهارة هذا الثوب في تلك الشبهة الموضوعية، ثم انكشف له بأنه لا هذا الثوب كان ملاقيا للنجس فكان متنجسا، فعندئذ ماذا يصنع؟ لا بد له أن يبني على النجاسة من الآن فصاعدا، ولكن آثاره السابقة شنو؟ هذا هو المثال الثالث. لا بد وأن نبحث في كل من هذه الأمثلة الثلاث، هناك قطعا توجد أمثلة أخرى ولكن لعل أهم الموارد لهذا البحث هو هذه الموارد الثلاث أو قل الأمثلة الثلاثة. فسنبدأ إن شاء الله بالمثال الأول في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.